بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. انتهينا في المجلس الماضي ولله الحمد من الكلام على الظاهر والمؤول، وذكرنا عدة مسائل تتعلق بهذا الباب العظيم، وهو من أهم أبواب أصول الفقه، لما يترتب على هذا الباب من المسائل الكثيرة والتي يرجع كثير منها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ومما أشرنا إليه سابقا أن الكلام في مراد المتكلم له ثلاثة أحوال تذكرونها؟ النص، الظاهر والمجمل. الكلام إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا، وذكرنا أن تعريف الظاهر هو في الاصطلاح ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا يعني التفسير صحيح أو معنى صحيح، كل لفظ دل على معنيين هو أظهر في أحد منهما على الآخر. وما هو تعريف النص؟ اختار. كل لفظ دل على معنى واحد لا احتمال فيه، وإن شئت أيضا قلت كل لفظ دل على حكم واحد لا احتمال فيه. ذكرنا أن الحجج الشرعية لا بد أن تقوم بأمرين، باجتماع أمرين، ما هما؟ السمع الصحيح والعقل الصريح. لا بد من اجتماع هذين الأمرين، أن يجتمع الدليل الصحيح مع حسن الفهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من معاني التأويل تفسير الحقيقة، طيب الحقيقة التي تكون في الخارج، نعم، العاقبة، عاقبة الشيء، طيب، كذلك من ما يذكر فيها أيضا العلة الغائية التي لأجلها فعل الفعل. الأصل في الكلام التأويل أو عدمه؟ عدم التأويل. الأصل في الكلام عدم التأويل. شروط التأويل الصحيح وهي إثبات احتمال اللفظ للمعنى، إثبات الدليل على المعنى المؤول، إثبات الدليل الصارف لللفظ، أحسنت. والرابع أن يسلم من المعارض، أحسنت، الله يبارك فيك. هذه أربعة شروط لا بد منها في لكي يكون التأويل صحيحا. هل في آيات الصفات وأحاديث الصفات شيء مجمل؟ طيب بأي اعتبار يكون الإجمال إذا لم يكن فيها شيء مجمل؟ باعتبار الباحث أو السامع للدليل، واضح، المستمع للدليل، السامع للدليل باعتباره هو، فباعتبار ما يقوم في الذهن لا باعتبار اللفظ نفسه. ولذلك نحن أشرنا إلى قضية مهمة، وهي أن الظهور أمر نسبي، فقد يكون عند بعض الناس هذا اللفظ معناه ظاهرا في كذا، ويكون عند غيره مجملا. فلا يعني كون هذا اللفظ مجملا في الفهم عند فلان أن يكون في حقيقته مجملا، لا يلزم، بل قد يكون ظاهرا أو نصا لكنه لم يظهر لهذا الإنسان هذا المعنى. ذكرنا مسألة هي من أعظم الأسباب التي أدت إلى التأويل الباطل في الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وما تحيله العقول. نعم، عدم التفريق بين ما لا تدركه العقول وما تحيله العقول، عدم التفريق بين ما لا تدركه العقول وما تحيله العقول، هذا من أعظم أسباب حصول الضلال في باب الأسماء والصفات، عدم التفريق بين ما لا تدركه العقول وبين ما تحيله العقول. صلى الله يوفقني وإياكم. الله الله في مراجعة العلم ومدارسة العلم حتى تكون طالب علم، وإلا فأنت مثقف في العلم الشرعي. تفضل. الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
وقال المؤلف رحمه الله: النسخ تعريفه، النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف
الحكم،
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.
حسبك. شرع رحمه الله تعالى في بيان النسخ عند الأصوليين فعرفه فقال: النسخ لغة الإزالة والنقل، النسخ لغة الإزالة والنقل. ومنه قول القائل: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته. وكذلك قول القائل: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر أي أزالت الأثر. وقال الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. ومنه قول القائل: نسخت الكتاب أي نقلته، أي نقلت مضمونه أو كلماته إلى مكان آخر. قال رحمه الله: واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وزاد عليه بعض الأصوليين قولهم متراخ عنه، زاد بعضهم متراخ عنه أي متأخر. قال رفع حكم دليل شرعي، فهذا فيه إزالة للحكم الشرعي، إزالة للحكم الشرعي. وبعض الأصوليين يعبر هنا فيقول الخطاب الدال على رفع حكم شرعي، فيجعل النسخ هو الخطاب نفسه، هو الدليل نفسه، ولا شك أن الأصح والأظهر هو ما عبر به المصنف رحمه الله تعالى، ورفع حكم الدليل، لأن الدليل قد يرفع وقد يرفع حكمه كما أوضحه رحمه الله تعالى وكما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فيكون عندك حكم شرعي فيغير هذا الحكم الشرعي من إيجاب إلى إباحة مثلا، أو من تحريم إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، أو من إباحة إلى إيجاب، أو من إيجاب إلى تحريم، أو من كراهة إلى استحباب، أو من كراهة إلى تحريم، وهكذا يتغير فيه الحكم الشرعي من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر. والأحكام الشرعية الخمسة المعروفة متى ما تغير فيها الحكم من واحد منها إلى آخر أو إلى غيره سمي ذلك نسخا على ما سيأتي من الشروط. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومعنى الرفع، قال رحمه الله ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه، إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال رحمه الله إزالة الشيء، ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، أي لولا هذا الوجه لكان هذا الحكم باقيا ثابتا، لكان هذا الحكم باقيا ثابتا. وهنا مسألة في قوله رحمه الله تعالى حكم دليل شرعي، في قوله حكم دليل شرعي، هذا يوضح أن النسخ إنما يقع في الأحكام الثابتة بالنصوص، هذا يوضح أن النسخ إنما يقع في الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية. وعليه انتبه، وهذه مسألة مهمة، وعليه فلا يدخل فيه ما كان مباحا مثلا في الجاهلية، فلا يدخل فيه ما كان مباحا مثلا في الجاهلية ثم جاء الإسلام فيه بحكم جديد، ثم جاء الإسلام فيه بحكم جديد، لأن هذا يعد ابتداء حكم جديد، يعد ابتداء حكم جديد. كثير من الأشياء كانت في الجاهلية مثلا مباحة، فجاء الإسلام بتحريمها، فلا يسمى هذا نسخا، لأن النسخ إنما يقع في الشرائع، إنما يقع في الشرائع الصحيحة وليس فيما يتعلق بما كان باطلا من الشرائع، لأن النسخ فيه معنى مهم، وهو أن الذي غير الحكم السابق إلى حكم جديد آخر هو الذي شرع الحكم السابق، هو الذي شرع الحكم السابق. وسيأتي معنا الكلام على الحكم التي تتعلق بهذا المعنى. يقول السمعاني رحمه الله تعالى في القواطع: ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه، قال ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره، من شرب الخمر وغيره، لأن ذلك ليس بنسخ، قال لأن ذلك ليس بنسخ، من حيث أن ما كانوا عليه لم يثبت بخطاب. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره، لأن ذلك ليس بنسخ من حيث أن ما كانوا عليه لم يثبت بخطاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا يقال فيما غير من الأحكام مما كان في الجاهلية، لا يقال فيه بأنه منسوخ. فانتبه، فهذه ليس لها علاقة بالشرع، أقصد الأحكام أو المسائل التي كانت في الجاهلية من حيث المثبت للحكم الذي كانوا عليه. والجاهلية أباحوا كثيرا مما كان محرما حتى في بعض العقائد السابقة الصحيحة، كما كان في الحنيفية التي كان عليها إبراهيم، فبدلوا وغيروا فيها واستحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: فخرج بذلك، قال المصنف: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. الكلام هنا عن ماذا؟ عن تغيير الحكم من أحد الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة إلى حكم تكليفي آخر، من حكم تكليفي إلى حكم تكليفي آخر. فالذي مثلا يسمع قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن شروطه كما تعلمون مثلا الراحلة، من شروطه شروط الحج أو وجوب الحج الراحلة، فمن لم تكن عنده راحلة فلا يقال إن الحكم قد نسخ في حقه، فلا يقال فيه إن الحكم قد نسخ في حقه، فالحكم لم ينسخ، بل هذا فيه فوات شرط من الشروط التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أو أوجب الله سبحانه وتعالى بها الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي، وهذا سيأتي بيانه. فإن النسخ قد يكون فيه نسخ للحكم، وقد فمثلا ينسخ الحكم ويبقى الدليل، تبقى الآية مثلا، أو ينسخ أو ترفع الآية فلا تتلى ويبقى الحكم، أو الثالث أن يرفع الحكم وتبقى الآية. ذكرنا هذا أولا أو لا؟ أو يرفع الآية والحكم، نعم الثالث معذرة، هذا ذكرناه أولا. الثالث أن يرفع الحكم ويرفع الدليل، فهي ثلاثة صور سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. وهذه مسألة مهمة، الإجماع والقياس لا ينسخ بهما، لا ينسخ بهما. والإجماع يدل على وجود النسخ ولكنه لا ينسخ، الإجماع يدل على وجود النسخ فحسب ولكنه لا ينسخ الحكم، ولكنه لا ينسخ الحكم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: نعم تفضل.
والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
نعم.
وأما
حسبك الله يبارك فيه. قال: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قوله: والنسخ جائز عقلا، أي أن العقل لا يمنع تغير الحكم في وقت أو من وقت إلى وقت، لا يمنع ذلك، وهذا ولا شك أنه راجع إلى اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الإنسان، وهذا من جهة العقل، وأن الإنسان قد يأمر غيره بأمر، مثلا يأمر خادمه بفعل أمر ويرى فيه مصلحة في وقت، وتكون المصلحة راجحة في وقت، فيه مصلحة راجحة، ثم يرى بعد ذلك أن المصلحة قد تمت في ذلك الوقت السابق وأنها لا تتحقق هذه المصلحة في الوقت اللاحق، فينهاه عما أمره سابقا، فينهاه عما أمره سابقا. وحتى يتضح ذلك، لو قيل أن رجلا أراد تأديب ولده، أراد تأديب ولده، فرأى أن المصلحة في تأديبه في هذا الوقت الذي كان فيه لا تقوم إلا بشيء من الضرب غير المبرح، فهنا هذه مصلحة راجحة، هذه مصلحة راجحة. ثم رأى أن هذا الولد قد صلح حاله، أن هذا الولد قد صلح حاله، فلا يؤمر هنا بمثل ما أمر فيه أو به سابقا. هذا من باب تقريب الفهم ومن جهة العقل. وأما من جهة الشرع فهو كما أشرنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح به العباد وما يصلح العباد، فهو يعلم ما كان صالحا في وقت دون وقت، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون به صلاحهم أو أكثر مزيد صلاح لهم في وقت دون وقت، وهو واقع شرعا من جهة الوقوع، من جهة الحصول، أي أن هذا النسخ قد حصل من جهة الشرع ووقع من جهة الشرع، وسيأتي ذكر الأمثلة عليه. قال رحمه الله تعالى: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد، أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم إلى آخره. فالإنسان قد يأمر مملوكه بأمر ثم يظهر له أن المصلحة أرجح في وقت آخر، أو حتى تكون الصورة مشابهة ومطابقة للفهم الذي يراد أو المقصد الذي يراد، فقد تكون المصلحة قائمة بهذا الفعل في هذا الوقت، ولا تكون هذه المصلحة قائمة بهذا الفعل في وقت آخر، فيأمره به في هذا الوقت ولا يأمره به في وقت لاحق. نعم.
وأما وقوعه شرعا فالأدلة منها،
فلأدلة منها،
فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قوله تعالى: الآن خفف الله،
الآن
خفف الله عنكم، فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
هذه أمثلة مثل بها رحمه الله تعالى من جهة الوقوع شرعا، وأن هذا قد وقع شرعا. المثال الأول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن النسخ يقع في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بآية خير منها أو مثلها، إما من جهة الحكم أو من جهة ما يتعلق بها من مسائل. الثاني قال قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وقوله تعالى: فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الآن خفف الله عنكم هذا في القتال في آية المصابرة، وقوله فالآن باشروهن هذا في رمضان حين كان الناس منهيون عن مباشرة النساء في الليل، فجاء الحكم بعد ذلك بالمباشرة، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور. أسوق لك هنا كلاما مهما للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، كلام طويل له رحمه الله تعالى في الموافقات في المجلد الثالث من الصفحة 35 و300 وما بعدها. قال رحمه الله تعالى اعلم أن القواعد الكلية، الكلام طويل فلو تكتبون عندكم المصدر ومن أراد أن يرجع له لاحقا ومن أراد أن يكتب فليكتب. قال اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، وهي التي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة. ورحمه الله تعالى يذكر هنا أن القواعد الكلية وضعت أولا بمكة، ومراده بالقواعد الكلية في هذا الكلام التوحيد والبر والإحسان وإكرام الضيف ونحو ذلك من الأمور التي هي قواعد كلية لشريعة الإسلام ومسائل كلية لشريعة الإسلام. قال ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كالافتراءات التي افتراها أو افتروها من الذبح لغير الله تعالى، وما جعل لله وللشركاء الذين دعوهم افتراء على الله، وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله، وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها، ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض والزنا والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية. ألا هذه كلها أمثلة يذكرها رحمه الله تعالى لتقرير ما أشار إليه أولا. وهنا تأمل في مثل هذه الكليات، وأنا هنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة تتعلق بذكر هذه الكليات. هذه الكليات مسائل كلية مرغب بها أو فيها في كل الأحوال، وليس في حال دون حال، وسيأتي مزيد كلام عليها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذه مطلوبة في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، فلا يمكن أن يطلب توحيد الله سبحانه وتعالى في وقت ولا يطلب في وقت آخر، ولا يمكن أن ينهى عن الشرك في وقت ويباح الشرك في وقت، ولا يمكن أن يؤمر بالإحسان في وقت وينهى عن الإحسان في وقت، ولا يمكن أن يؤمر بصلة الرحم في وقت وينهى عن صلة الرحم في وقت، وهكذا. هذه أصول كلية ومسائل كلية تبقى على الدوام، تبقى على الدوام. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وإنما كانت الجزئيات المشروعات. الجزئيات المشروعات، وهذه هي الجزئيات المشروعات، هي التي يتعلق بها النسخ، هي التي يتعلق بها النسخ. وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام، كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج، كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها وما يحسنها، ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك. وإنما ذلك تكميل للأصول الكلية، إنما ذلك تكميل للأصول الكلية. ثم قال رحمه الله تعالى، وهنا المسألة التي أردت الإشارة إليها، قال: فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة. المسألة مهمة. قال: فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام، إلى أن قال رحمه الله تعالى: لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير، لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن جاز عقلا، وإن جاز عقلا. فهو من جهة، انتهى كلام رحمه الله تعالى من الموافقات، فمن جهة العقل لا يمتنع أن يؤمر الإنسان بالبر وينهى عن البر، هذا من جهة العقل، لا نتكلم من جهة الشرع، فهي جائزة عقلا. لكن على جهة الوقوع فالوقوع يكون في الجزئيات لا في الكليات التي يطالب بها الإنسان في كل وقت وفي كل زمان. وإذا تأملت هذا المعنى ورجعت إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالوقوع، ترى أن النسخ إنما وقع في الأحكام في أول الإسلام على سبيل التدريج، على سبيل التدريج. فمثلا في بداية الإسلام هنالك حاجة لتأليف القلوب، هنالك حاجة لتأليف القلوب، وإن كان قد وقع في آخر عهد الإسلام وقع شيء من النسخ، لكن في بداية عهد الإسلام كان وقع على سبيل تأليف القلوب. فمثلا كان الصيام في البداية مخير الإنسان فيه بين الصوم والفدية، مخير فيه بين الصوم والفدية، يجب عليه أحد الأمرين، ثم جعل واجبا الصيام، ثم جعل الصيام واجبا. هذا مثال. الخمر كذلك تدرج في تحريمها، كذلك الصلاة في إيجابها. نعم، لا كانت إباحة، كانت إباحة، نعم بالتقرير، نعم فكانت إباحة. حتى ظاهر الآية، الآية تتخذون منه سكرا، فيها إشارة، فيها إشارة. لذلك ما جاء مدح خمر الدنيا في القرآن ولا جاء الثناء عليها، فجاءت على أربع مراحل على الأصح في تحريمها، واضح. ما كانت البداية الإباحة، فأبيح كانت مباحة ثم جاء بعد ذلك التدريج فيها فمنعت في الصلاة ثم حرمت. واضح؟ فهذه أمثلة على هذا التأليف الذي كان في بداية عهد الإسلام، هذا نوع تأليف. وهنا ليس من باب بيان الحصر أنه أن الأحكام التي فيها النسخ تتعلق بالتأليف تأليف القلوب فقط، لا، هذا كان أقول في بداية عهد الإسلام هكذا كان النسخ. فهذا الذي أردت الإشارة إليه، لأن هذا يتعلق به مسائل عند البحث وعند تقرير المسائل وتحقيق المسائل والنظر في المسائل وتحليل المسائل، تتعلق به مثل هذه الأمور الهامة إن شاء الله. نعم. ما يمتنع نسخه؟
يمتنع النسخ فيما يأتي: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا.
كاذبا،
موجود عندي كذب.
طيب، لا بأس.
والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200.
نعم، الآن يتكلم عما يمتنع نسخه. الأول الأخبار، وسبقا عرفنا الأخبار هي ما يصدق عليها أن يقال فيه صدق أو كذب، هذا من جهات الأثر، فهي التي يصلح فيها أن تقول صدق أو تقول كذب، فيقول لك فلان اليوم مثلا جاءنا عبد الله زائرا، فتقول صدق أو تقول كذب، يصلح أن تقول فيه صدق ويصلح أن تقول فيه كذب. هذه الأخبار لا يقع فيها النسخ، لأن قولك بوقوع النسخ الآن حصل، حدث هنالك حادث، فإما أن تقول أنه حدث هذا الحادث أو أن هذا الحادث لم يحدث. فإن قلت هنالك نسخ، فأنت إما أن تقول هذا الحادث لم يحدث فكذبت وقد حدث هذا الحادث، أو صدقت، لكن ما يصلح أن تقول نغير في الخبر، لأن الخبر واقع فلا تغيير يقع فيه، وإنما يقع التغيير في الأحكام. قال: والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، وهذا لا شك فيه، فالله عز وجل حق ولا يقول إلا حقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وصدقا. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. ما أدري إن كنا قد أشرنا إلى هذه المسألة سابقا أو مرت علينا سابقا، وهي أن من الأحكام الشرعية ما يستفاد من الأخبار، وهو الذي يسميه الأصوليون خبر تضمن حكما، مثل قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خبر، أين الأمر فيه؟ هل يوجد فيه فعل أمر؟ لكن هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمر أولاة الأحمال أن يجعلن عدتهن إلى الوضع، إلى وضع الحمل. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف الله عز وجل فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وذلك من أهل العلم أخذ من الآية هذه، أو أخذ أهل العلم من هذه الآية أنه إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان فكان المسلمون 100 وكان عدوهم 200، فإنه يجب عليهم الثبوت، فإنه يجب عليهم الثبوت والصبر للقاء العدو. نعم. الثاني:
الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان.
وهذا أشرنا إليه قبل قليل في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
نعم. هذا أيضا يقرر ما ذكره أو ما ذكرناه، ما نقلناه عن الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال رحمه الله: إن هذا من الأحكام، إن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، إن هذا من الأحكام الممتنع نسخها. طبعا من الفقهاء من قال بنسخ هذا الحكم، وهو يجيب على ذلك: إن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بعلة، فإن صاحب الشرع علله بعلة أو بعلة الأخوة، علله بعلة الأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال. قال رحمه الله: فإن صاحب الشرع علله بعلة الأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال. انتهى كلام رحمه الله تعالى من تهذيب السنن. فهذه العلة التي هي مطلوبة البقاء على الدوام لا يدخل فيها النسخ، فلا يمكن أن تؤمر بحسن العشرة ثم يطلب منك أن تترك حسن العشرة، لأن هذا من الأمور التي يطلب دوامها على سبيل البقاء. كم مضى من الوقت؟ 50 دقيقة. إذا نقف هنا، كان بدنا ننتهي لكن أطلنا اليوم. صلى الله يعفو عنا ويغفر لنا. طيب، الأخ يسأل يقول: أحسن الله إليكم، سؤالان عن مدارسة طالب العلم لأقرانه. يقول: قد أحتاج عند المدارسة أن أستدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسوق كلاما لأهل العلم لكي أو نعم، لكني لا أحفظه فأضطر إلى سياقته بالمعنى، فتجد المجلس مليئا ب والله أعلم أو كما قال أو قال ما معناه كذا فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس في هذا شيء. وقد ثبت عن ابن مسعود وأنس رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أو كما قال، قالوا أو كما قال. وكان ابن عمر يتحرز في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض التابعين خرج معه في سفر فما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم كانوا يرون أن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وكانوا يرون أن الرجل ينبغي عليه أن يحرص على ذكر الحديث بلفظه كما سمعه. ولا شك أن الذي استقر، وطبعا هذا الذي قول أنس رضي الله عنه وابن مسعود أو كما قال، هذا فيه إشارة أنهم قد يروون الحديث بالمعنى ويذكرونه بالمعنى، لكن المهم أن يكون هذه الرواية بالمعنى تكون بالمعنى الصحيح الذي لا يغير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الإنسان يتحرز بقدر الإمكان في ذلك. ومن المتقرر كما ذكرنا لاحقا أن الرواية بالمعنى جائزة، هذا تقرر الأمر، كانت مسألة فيها خلاف ثم تقررت. وأبرز الأمثلة على ذلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن فيه كثيرا من الأحاديث يرويها بالمعنى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذلك تجد أحيانا اختلاف بين رواية البخاري ورواية مسلم في بعض الألفاظ. وأيضا البخاري كان رحمه الله تعالى ربما سمع الحديث في بلدة وكذبه في بلدة أخرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. السؤال الثاني يقول: أترى بأسا أو هل ترى بأسا في أن أجعل لي في كل فن زميلا، فزميلا في الفقه مثلا وزميلا في الحديث وهكذا؟ هذا لا يمتنع، هذا الأمر لا يمتنع أن يكون الإنسان له زميل في كل فن يختلف عن الزميل في الفن الآخر، لأنه أحيانا قد يكون عنده أخ يحسن علما معينا دون العلوم الأخرى، وهذا فتح من الله عز وجل قد يفتح به على بعض الناس، فهذا لا شك أنه مستحسن إذا كان على هذا المعنى. لكن إذا كان على سبيل التنقل فهذا لا شك أن فيه ضرر على طالب العلم، لكن أحسن ما يفعله طالب العلم أنه يجعل له صاحبا يدارسه العلم ويتذاكر معه في العلم، ولا يمنع ذلك أن يدارس غيره بين الفينة والأخرى، لكن يحرص طالب العلم على المدارسة مع أحد أقرانه والاستمرار على هذه المدارسة، ولا يعرف ثمرة المدارسة إلا من جربها وعاينها وعاصرها وعاشرها، هذا الذي يعرف ثمرة مدارسة العلم الشرعي مع الإخوان ومع الأقران وما يترتب على ذلك من الفوائد العظام وبقاء العلم وطول بقائه في الذهن وتحرير المسألة ومزيد الفهم فيها وأمور كثيرة. لذلك كان السلف يقولون: حياة العلم مدارسته، هذه حياة للعلم، فمدارسة العلم تحيي العلم. ولا شك أن الشريعة قد جاءت بمثل هذا المعنى وجاءت بمثل هذا الأمر، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسون، ورويت آثار عدة عن الصحابة رضي الله عنهم مروي عن علي وابن مسعود وابي ذر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في مدارسة العلم ومذاكرة العلم، والسلف كانوا يحرصون على هذا. لذلك ترى وخصوصا أئمة الحديث يجلسون يتذاكرون العلم، منهم من يتذاكر العلم مع صاحبه أو مع قرينه من بعد العشاء إلى أن يطلع الفجر وهم يتذاكرون العلم، لكن لا على سبيل منازعة العلم والاختلاف فيه، لا، وإنما على سبيل الاستفادة. وترى أن الرجل منهم لا يقضي نهمته من هذه المدارسة ومن هذه المذاكرة، ولذلك تجد كثير من الضعف اليوم حاصل عند بعض طلبة العلم. وهذا يجر إلى مسألة أيضا أخرى مهمة يغفل عنها كثير من طلبة العلم، وهي البحث، البحث في المسائل. هذا كثير من طلبة العلم يغفل عنها، فما الذي يمنعك أن تبحث في مسألة أشكلت عليك على سبيل التعلم لا على سبيل أنك تريد أن تفتي الناس فيها أو نحو ذلك، على سبيل التعلم تعلم نفسك، ثم ما تخلص إليه من النتائج تعرضه على إخوانك، على أقرانك، على من هو خير منك، على بعض أهل العلم يصوبه لك ويصوب لك فهمك. والبحث في العلم يجعل عند طالب العلم ملكة في المسائل، ويجعل عنده مزيد فهم في المسائل واستحضار للمسائل المهمة. يحتاج طالب العلم للبحث، وكلما توسع طالب العلم في البحث كلما زاد فائدة بإذن الله، بشرط أن يبحث فيما يحسن، بشرط أن يبحث فيما يحسن. وهذه قضية مهمة جدا جدا مهمة لطالب العلم، ومن يغفلها ترى أن عنده كثير من الخلل في كثير من المسائل، وهو ما يلبث إلا أن يكون مقلدا حتى ولو ملك كثيرا من علوم الآلة، ما يلبث إلا أن يكون مقلدا، وتراه مقلد في أكثر أحواله. لكن طالب العلم الذي ينظر في الأقوال وينظر في المسائل، ونحن لا ندعو طالب العلم إلى أن يتقمص قميصا هو أوسع منه، لا، بل أن يتذاكر مع إخوانه وأن يبحث في المسائل التي هي في ضمن الإطار الذي يدور عليه مستواه في الطلب. فمن كان مبتدئ فيبحث فيما كان مناسب للمستوى الذي هو فيه، ومن كان متوسط يبحث في المستوى الذي هو مناسب لمستواه، وكذلك المتقدم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بما شاء وكيف شاء سبحانه، ويوفق من شاء، ويحجب بعض عباده سبحانه وتعالى عن هذا الفضل. لكن احرص وسل ربك سبحانه وتعالى المعونة والسداد والتوفيق والتيسير والهداية واللجأ وكثرة الدعاء أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليك في الفهم، فهو رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى إلى عباده، ويخص به من شاء من عباده سبحانه وتعالى، ويفتح به على من شاء من عباده وخلقه. الأخ يسأل يقول: دخلت الصلاة بنية 4 ركعات منفردا، وتذكرت أنني مسافر، نعم، هل أقصر؟ نعم، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة الإنسان ما دام أنه مسافر، هو في الأصل مسافر ونية السفر كافية، فيقصر الصلاة حتى لو كان بنية دخل الصلاة بنية 4، لأن هذا المشروع، هذا مشروع في حقه، والله أعلم. صلى الله يختم لي ولكم بكل خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.